الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، جزاك الله خير. على كل يعني، بما أن مثل ما ذكرت، الله يجزاك خير والسامعين أجمعنا وإياكم وإياهم فردوس الأعلى، بما أنك ذكرت كما ذكرت أن من العلماء من جوز ومن العلماء من منع، وأنا حضرت شيخنا صالح الفوزان قريبا، وفي المسجد نفسه جاءته بالكاميرات صوروا، وهو نفسه متردد في المسألة، وأحيانا وكثيرا ما يجزم بالحرمة، لكن إذا خبر وكلم قال هناك علماء، اسمح لي طول الله عمرك على طاعته، يقول هناك علماء جوزوا ولو يدن نلزم الناس برأيي. فبما أن المسألة مثل ما ذكرت، في نظري أنه لا إثم على الجميع، وهذا مثل ما ذكرت قول شيخنا صالح الفوزان، ونحن تبع لعلمائنا. ثم أن علماءنا توسعوا في الأمر وجوزوا الصورتين ولم يثربوا على أحد الطرفين، فنحن تبع لعلمائنا وليس حن نخالف علماءنا. أي أنا أقول هذا بحث المسألة، لو سمي شيء أنا لا أنا عن نفسي لا أستطيع أخالف علمائي، علماء السنة اللي أعرفهم جميع المسائل. أنا لا أنازع، أنا أقول علماؤنا منهم من يا صاحبي الله يغفر لك بالعمق عطاعته، علماؤنا منهم من جوز منهم من منع، وكلا الطرفين لم يثرب بعضهم على بعض. فبما أن المسألة بالصورة هذه، فما يصح لنا نثرب على إخواننا. يعني اسمح لي، إذا أعددت مثلا الشيخ ربيع وفقنا الله وإياكم وإياه فردوس الأعلى وجميع علماء السنة في جهة، غيرك عد عشرة، يعد الشيخ صالح حيدان، يعد الشيخ صالح الفوزان لم يثرب في المسألة، يعد الشيخ بن باز في آخر حياته توقف في المسألة، قال أمر واسع، يعد جماعة. فأنا أقول مسألة لا تستحق هذا الأمر. لا استرح يا شيخ، استرح يا شيخ يا رجل، لا معليش لو سمحت يا شيخ، استرح الله يغفر لك يا صاحبي يا إمام المسجد، استرح الله يحفظك. على كل نتباحث إن شاء الله بعد المحاضرة، ولك مني إن شاء الله تعالى ما يرضي الله ثم يرضيك ثم يرضي الإخوة إن شاء الله تعالى، وهذا وعد، نتباحث بعد المحاضرة ولك مني ما يرضي الله ثم يرضيك يرضي الإخوة إن شاء الله تعالى. بما أن الإخوة لهم اجتهادهم، المسألة واسعة. أنا والله أنا خروجك يؤذيني يا صاحبي، خروجك يؤذيني وجلوسك يفرحني، فما ولا أظنك ترضى أن تجرح أخاك. أنا أخبرك بعدين إن شاء الله، لك مني قلت لك انتباحث المسألة. لا أنا قلت لك خروجك يؤذيني، فترضى أنك تؤذي يا صاحبي. أنا قلت لك لا تسألني السؤال هذا، لك مني بعد المحاضرة تباحث المسألة. الله يوفق طلبك عطاءته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي غرة شهر محرم لعام 28,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفي دولة الإمارات أعزها الله بالتوحيد والسنة، وفي مسجد وفي المسجد المسمى بمسجد الخليل إبراهيم عليه السلام، وفي إمارة دبي، أجتمع وإياكم في محاضرة بعنوان التمسك بالسنة. السنة لها إطلاقات أربعة. السنة لها إطلاقات أربع. الإطلاق الأول عند الفقهاء، والإطلاق الثاني عند المحدثين، والإطلاق الثالث عند الأصوليين، والإطلاق الرابع عند علماء المعتقد. أما إطلاق السنة عند الأصوليين هو ما أمر به على غير وجه الإلزام، وإطلاقه عند الفقهاء ما يثاب فاعله تقربا لله ولا يستحق العقاب تاركه، ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. أما إطلاق السنة عند المحدثين فهي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفعاله وتقريراته، وصفته الخلقية والخلقية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما إطلاقها عند علماء المعتقد فهي ما يقابل البدعة. وأنبه يا إخواني إلى أنه قد تطلق السنة عند الفقهاء ويراد بها الواجب، ويطلق الواجب ويراد به السنة. فقد ثبت عند السبعة من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ذكر الإمام ابن المنذر في كتابه الأوسط، والإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد، والإمام ابن رجب في شرح للبخاري فتح الباري ذكر أن الواجب هنا بمعنى المستحب، وأن للواجب إطلاقين، يعني عند الفقهاء بمعنى المستحب المؤكد وبمعنى الواجب، ويستعمل هذا فقهاء الإسلام، وقد جاء استعماله في اللفظ الشرعي في الحديث المتقدم، بل قد يطلق العلماء السنة ويريدون بها الواجب، كما ذكر ذلك الإمام ابن عبد البر في التمهيد في الاستذكار، وذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الاختيارات الفقهية لما تكلم على قول الإمام مالك إن الأذان سنة، قال رحمه الله تعالى: ومراده بالسنة هنا هي هو الواجب. فقد يطلق العلماء السنة فيريدون بها الواجب والعكس. والسنة التي أريد الحديث عنها في هذه المحاضرة هو السنة بمعنى بمعناها عند علماء المعتقد، وهو ما يقابل البدعة. ومما ينبغي أن يعلم، وهو من أهم المهمات ومن أشد الضروريات، متى يخرج الرجل من السنة إلى البدعة؟ فإن إخراج الرجل من السنة إلى البدعة أمر شديد. قال الإمام أحمد كما في السنة للخلال: إخراج الرجل من السنة شديد. ليس سهلا إخراج الرجل من السنة إلى البدعة، لكن ليس معنى كونه صعبا أنه لا يقع، بل يقع، لكن إذا تلبس بما يوجب إخراجه. ومما ينبغي أن يعلم أنه ليس كل من تلبس ببدعة صار مبتدعا. قال الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى والقاضي شريح أول صفة العجب وأنكر قراءة بل عجبت، قال وهو مع ذلك إمام من الأئمة بالاتفاق. فلاحظ أن القاضي شريح وقع في خطأ وتلبس ببدعة ومع ذلك لم يخرج بهذه البدعة من السنة رحمه الله تعالى. وقرر هذه القاعدة كثيرا الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيرهم من أئمة الإسلام، وقد ذكرها أئمة العصر الثلاثة وهو الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز والإمام محمد ناصر الدين الألباني والإمام محمد بن صالح عثيمين رحمهم الله تعالى. كرروا هذه القاعدة كثيرا ورددوها وذكروها في مناسبات مختلفة. إذا تبين لك هذا وهو أنه لا يلزم من وقوع الرجل في البدعة أن يكون مبتدعا، لكن أيضا في المقابل قد يخرج الرجل من السنة بوقوعه في البدعة، فما الضابط في الباب؟ الضابط في الباب أمران. الأمر الأول ذكره العالم المالكي الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه في كتاب الاعتصام لما تكلم عن متى تخرج الفرقة من الفرقة الناجية إلى عموم 72 فرقة الضالة، قال رحمه الله تعالى وذلك إذا خالفت في أمر كلي، أما إذا خالفت في أمر جزئي فلا يخرج الرجل من السنة إلى البدعة بمجرد الخلاف في أمر جزئي، وإنما يخرج إذا خالف في أمر كلي. وذكر أيضا أنه إذا خالف في جزئيات كثيرات تواكب كلية واحدة. والمهم من كلامه وهو المعتمد إذا خالف الرجل أهل السنة في أمر كلي فإنه يخرج من السنة إلى البدعة بخلاف من يخالف أهل السنة في أمر جزئي. وقد تقول ما معنى الكلي والجزئي؟ فيقال الكلي هو الأمر الذي تندرج تحته جزئيات. فمثلا لو أن رجلا يؤول الصفات الفعلية، هذا الرجل قد وقع في خطأ كلي، لأن الصفات الكلية يدخل تحتها صفة الرضا وصفة الغضب وصفة الرحمة إلى غيرها من الصفات الفعلية، فهذا يعتبر أمرا كليا. أما لو أنه أول صفة العجب أو غيرها كصفة واحدة ونحوها فإنه يكون قد وقع في خطأ جزئي، لأنه لا يندرج تحت هذا الجزء أجزاء. والضابط الثاني ما ذكره الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، سئل رحمه الله تعالى متى يخرج الرجل من السنة إلى البدعة، قال رحمه الله تعالى كلاما ومنه وهو الشاهد إذا خالف في أمر اشتهر فيه خلاف أهل السنة لأهل البدعة. فمن خالف أهل السنة في بعض الجزئيات وقد اشتهر فيها خلاف أهل السنة لأهل البدعة فإن الرجل يبدع ويضلل. مثال ذلك لو أن رجلا رأى جواز الخروج على الحاكم الظالم فإنه يبدع، لأنه خالف أهل السنة في أمر اشتهر فيه خلاف أهل السنة لأهل البدعة. لذلك نص الإمام أحمد والإمام سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري على أن الحسن بن صالح بن حي مبتدع، وذلك أنه رأى الخروج على السلطان. قال الذهبي كما في كتابه السير قال لم يخرج، وإنما رأى الخروج وأن لا يصلي الجمعة خلف أئمة الجور، ومع ذلك بدعه هذان الإمامان. دلك هذا على أن الرجل إذا خالف أهل السنة في أمر جزئي وقد اشتهر خلاف أهل السنة فيه لأهل البدعة فإنه يبدع. بهذين الضابطين يخرج الرجل من السنة إلى البدعة. إذا تبين لك هذا وعرفته وأيقنته فلا بد أن تكون في الباب حذرا سائرا على خطى أهل العلم، وألا يصبح وألا يصير باب التبديع بابا يتلاعب به من شاء ويتسلط به من شاء على من يشاء، وإنما يكون المتكلم في هذا الباب متكلما بضوابط أهل العلم منطلقا من منطلقات أهل العلم حتى يضبط الباب. قد يأتي رجل فيخرج رجلا من أهل السنة بمسألة فتنظر في هذه المسألة فتراها مما يسوغ الخلاف فيها، فمثل هذا لا يجوز التبديع فيه. ومن المهمات التي ينبغي ذكرها في مثل هذا أن يعلم أن المسائل المتنازعة فيها نوعان. النوع الأول مسائل لا يسوغ الخلاف فيها ويسميها أهل العلم بالمسائل الخلافية، والنوع الثاني مسائل يسوغ الخلاف فيها ويسميها أهل العلم بالمسائل الاجتهادية. وقد ذكر هذين النوعين الإمام أبو العباس ابن تيمية في كتابه بيان الدليل على بطلان التحليل، وكذا تلميذ ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، وكذا تلميذ ابن المفلح في الآداب الشرعية، وأشار لهذا النووي في شرح مسلم، وأبو المظفر السمعاني في كتاب القواطع، ذكروا هذين النوعين من الخلاف. وكذلك ذكر هذا أئمة الدعوة النجدية السلفية في كتبهم لا سيما في شرحهم لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تحت باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. ذكروا هذه المسألة. وينبغي أن يعلم أن الضابط في التفريق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية التي لا يسوغ الخلاف فيها هو النظر إلى هدي السلف، ما أجمع عليه السلف فلا يسوغ الخلاف فيه، لأنه يعتبر من المسائل المجمع عليها، ومن خالف يعتبر وقع فيما لا يسوغ الخلاف فيه ويسمى بالمسائل الخلافية. والنوع الثاني أما ما اختلف فيه السلف خلافا سائغا فإنه يكون من المسائل الاجتهادية التي يسوغ الخلاف فيها. وقد ذكر ابن تيمية ضابطا آخر قال وما صادم النص فإنه يعتبر من المسائل الخلافية لا يلتفت إليه، إلا أنه ينبغي أن يعلم أن مصادمة النص لمسألة قد يكون نسبيا يراه هذا الرجل مصادمة لا يمكن الجمع بينها، ويراه غيره مصادمة يصح الجمع بينها. لذا الأظهر والله أعلم أن يقال ما ذكره ابن عباس ابن تيمية أيضا ما خالف الإجماع فيكون من المسائل التي لا يسوغ الخلاف فيها، وما لم يخالف الإجماع فيعتبر من المسائل التي يسوغ الخلاف فيها. إذا تبين لك هذا واتضح عرفت متى نوالي ونعادي على المسائل، ومتى نوالي ونعادي الآخرين إذا خالفونا في بعض المسائل. ومما نبه عليه أبو العباس ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وكذا ابن مفلح أن المسائل التي يسوغ الخلاف فيها وتسمى بالمسائل الاجتهادية تنكر، وإنكارها ببيان ضعفها، لا الإنكار على صاحبها وإنما الإنكار ببيان ضعفها. فتأتي وتقول في درس أو غيره هذه المسألة فيها قولان والقول الآخر ضعيف أو لا يلتفت إليه أو مرجوح بأدلة كذا وكذا، هذا يعد إنكارا لكنه إنكار إلى القول لا إلى القائل. أما المسائل الخلافية التي لا يسوغ الخلاف فيها فإن الإنكار يكون على القول وعلى القائل، لكن متى يخرج هذا القاء المنكر عليه من السنة؟ بالضابطين اللذين تقدم ذكرهما. ثم أيضا يا ثم يا إخواني، كان سلفنا يعظمون السنة التي تقابل البدعة ويحثون عليها، ولهم في الباب كلمات عظيمات في الحث عليها وفي ترغيب الناس في التمسك بها اقتداء بنبيهم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن ذلك ما ثبت عند الترمذي وأبي داود، وصحح الحديث الترمذي وأبو نعيم والبزار وابن عبد البر، وحسنه الإمام ابن القيم وصححه الإمام الألباني، من حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو الداء. ما الدواء؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وهي مؤخرة الأسنان، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. المراد بالسنة هنا هي ما يقابل البدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ، يعني بمؤخرة الأسنان. قال الإمام ابن رجب في شرحه لهذا الحديث: فيه إشارة إلى أن المزعزعين عن السنة كثيرون، فلا بد أن يتمسك بها حتى لا يهلك العبد. ومن ذلك قوله جل جلاله: فاستمسك بالذي أوحي إليك. قال فاستمسك ولم يقل تمسك، وهذا إشارة إلى شدة التمسك بالذي أوحي لنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في هذه الآية حث على التمسك بالسنة من جهات: الأمر الأول قوله أن هذا صراطي مستقيما، وصف صراطه بأنه مستقيم، فمفهوم المخالفة أن ما عداه ليس مستقيما، ففي هذا مدح لصراطه وذم للطرق الأخرى. والأمر الثاني إضافة الصراط إليه، ففيه مدح لهذا الصراط وحث عليه. قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذا هو الأمر الثالث وهو التمسك به. والأمر الرابع قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، نهى عن اتباع السبل الأخرى. والخامس: ولا تتبعوا السبل فنهانا عن اتباع السبل لأنها كثيرة، فدل على أنها سبل ضالة بخلاف صراطه الذي نسبه إليه جل جلاله وعظم سلطانه. وقد ثبت عند الإمام أحمد والنسائي من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، وتلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وذكر أن السبل الأخرى عليها شيطان يدعو إليها. فالله الله يا إخواني أن نتواصى على التمسك بهذه السنة، وأسأله جل جلاله وعظم سلطانه أن يحيينا وإياك ووالدينا وأحبابنا وأولادنا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على ذلك، وأن نلقاه عليها وهو راض عنا جل جلاله وعظم سلطانه. وسلفكم تبعوا نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم في الحث على السنة وفي التمسك بالسنة وفي ذكر فضلها وعظيم أجلها. من ذلك ما ثبت عند الإمام أحمد في كتاب الزهد عن أبي بن كعب أن نبي أنه رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة. وأيضا خرج الدارمي عن الزهري أنه قال: كان في من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وخرج الخطيب البغدادي عن إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه قال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وخرج أبو عثمان الصابوني عن الزهري أنه قال: تعليم سنة خير من عبادتي أو أفضل من عبادتي 200 سنة. وخرج أبو عثمان الصابوني عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال: عليكم بالسنة، فإن المتمسك بالسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من الضرب بالسيوف في سبيل الله. هذا في وقت أبي عبيد القاسم بن سلام، فكيف لو رأى زماننا هذا؟ كلام أبي عبيد هذا في القرون المفضلة، فكيف لو رأى زماننا هذا الذي أشرفنا على آخر الدنيا؟ والله أعلم متى تنقضي هذه الدنيا. إذن يا إخواني الأمر شديد، فالله الله أن نتواصى بالسنة، وأن يحث بعضنا بعضا في التمسك بها، وأن يدعو بعضنا لبعض في التمسك بها، وأن نجتهد على أزواجنا وأولادنا وآبائنا وأحبابنا وجيراننا ومن نحبه ومن نعرفه ومن لا نعرفه في الدعوة إلى هذه السنة. ثم اعلموا يا إخواني أن أهل السنة يحبون بعضهم بعضا، ويألف بعضهم بعضا، ويرحم بعضهم بعضا، ويتذكرون ما ذكر نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم من وصفهم بالغربة ومن الدعاء لهم. فقد خرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا. وفي حديث أبي هريرة قال: فطوبى للغرباء. في هذا الحديث ذكر لفضل أهل السنة من جهتين: الجهة الأولى أنه شبههم بالأوائل، ويكفيهم فخرا أن يكونوا متشبهين بصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أول دعوتهم. الأمر الثاني أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعا لهم بقوله: فطوبى للغرباء، أي لهم المنزلة الطيبة في الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. فأهل السنة يستشعرون الغربة فيحب بعضهم بعضا. إذا كان يا إخواني أبو عثمان الصابوني في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث يذكر أن زمانه زمان غربة، وأن ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن المتمسك بدينه بعد ذلك له أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبو عثمان الصابوني يجزم بهذا في زمانه، وزمانه في القرن الخامس، فكيف يا إخواني بزماننا هذا؟ والله نحن أحرى أن يكون هذا الوقت ذاك الوقت. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. بل إن سفيان الثوري كان يقول في زمانه، وهي القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول كما روى اللالكائي: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء، يصفهم بالغربة في ذاك الزمن. إذن يا إخواني كان أهل السنة يحب بعضهم بعضا، ويدعو بعضهم لبعض، ويذكر بعضهم بعضا بالجميل، ويتحسر بعضهم على فراق بعض، متمثلين في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا الحديث يا إخواني فيه أن المؤمنين يحب بعضهم بعضا، ويرحم بعضهم بعضا، يود بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا. انظر إلى قوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، يود أخاه، يرحمه، يشفق عليه، يرجو له الخير، يحبه، كما بين ذلك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل قال فيما ثبت في مسلم من حديث أبي موسى قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في مسلم أو في البخاري من حديث أبي موسى قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. تأمل قوله كالبنيان، يعني هم شيء واحد يعين بعضهم بعضا على القيام بدين الله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما يرضي الله وعلى ما يرضي الله جل جلاله وعظم سلطانه. وقلت لكم أهل السنة يحب بعضهم بعضا، فقد خرج اللالكائي عن أسد بن موسى قال كنت عند سفيان بن عيينة فنعي إليه الدروردي ولم يكن مات بعد فجزع وأظهر الجزع، قالوا ما كنا نظن أن يبلغ بك الأمر ما بلغ، قال إنه رجل من أهل السنة. ومن ذلك أيضا ما روى اللالكائي عن سفيان الثوري أنه قال إذا رأيت رجلا من أهل السنة في المشرق أو في المغرب فادعوا له فابلغه سلامي وادعوا لهم ما أقل أهل السنة. فأهل السنة يحب بعضهم بعضا ويدعو بعضهم لبعض، فالله الله يا إخواني أن يرحم بعضنا بعضا وأن يود بعضنا بعضا وأن يحب بعضنا بعضا وأن يغار بعضنا على بعض. وإذا رأيت أخاك في زمن الغربة دعوت له، فإذا جاء في نفسك شيء عليه أعرضت عن ذلك وأعرضت عن الشيطان الرجيم الذي يريد التفريق بين أهل السنة أكثر من غيرهم. فالله الله يا إخواني أن نستشعر أمر أهل السنة، أسأل الله أن يؤلف بين قلوبهم وأن يقوي شوكتهم وأن يرفع رايتهم وأن يكسر أعداءهم أعداء السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنبه يا إخواني إلى أمر مهم للغاية، وهو أن للإمام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما يذكر فيه أن أهل السنة أن لإطلاق أهل السنة إطلاقين. الإطلاق الأول بالمعنى العام أي عند العامة عند عامة الناس، الإطلاق الثاني بالمعنى الخاص. أما الإطلاق الأول فكل من لم يكن من سبابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من أهل السنة كالمعتزلة والأشاعرة وغير ذلك، كل من لم يكن من هؤلاء فهو من أهل السنة. هذا يا إخواني بالإطلاق العام، يعني بالإطلاق عند العامة، ولا ينبني على هذا حكم شرعي. أنت الآن تسأل عن منطقة تقول الناس فيها صنفان أهل السنة وسبابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد بأهل السنة هنا تريد بأهل السنة هنا استعمال العامة، وهو أن كل من لم يكن من سبابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل السنة. أما الإطلاق الثاني فهو الإطلاق الذي جاءت به الشريعة، وهو أن كل من لم يكن مبتدعا لم يكن أشعريا ولا معتزليا فهو من أهل السنة. وقد حصل خلط كثير عند بعض في هذا الزمن، وصاروا يجعلون بعض الطوائف الضالة يجعلونهم من أهل السنة ويظنون أن كلام ابن تيمية يدخل فيهم، وهذا خطأ كبير، فإن السنة يقابلها البدعة. وهذه الطوائف الضالة التي ليسوا من سبابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأشاعرة ونحوهم هم مبتدعة وليسوا من أهل السنة، وقد نص الإمام ابن تيمية على تبديعهم كما في المجلد الثالث من مجموع فتاواه، ونص على ذلك غير واحد من أهل السنة. إذن انتبهوا يا إخواني، انتبه إلى تلبيس بعضهم، وهو أنه يريد أن يطلق على جميع الطوائف الضالة من أهل السنة ما عدا سبابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن كلام أبي العباس بن تيمية في استعمال العامة، يحكي واقع العامة لا يحكي الاستعمال الشرعي، وكلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى موجود في منهاج السنة وفي مجموع الفتاوى. وبعد هذا إخواني هناك أسباب دعت بعضهم إلى ترك السنة وعدم الإقبال عليها. من الأسباب البعد عن كتب السلف، ما أكثر الذين هم في غفلة شديدة عن كتب السلف. والله يا إخواني إذا قرأت كتب السلف كالسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد والإبانة الكبرى والصغرى لابن بطة والشريعة للآجري وشرح السنة للبربهاري وعقيدة السلف وأصحاب الحديث الصابوني وغيرها من كتب السلف الكثيرة، إذا قرأت هذه الكتب رأيت قوة تمسك أئمة السنة بالسنة، فأورث في نفسك حبا للسنة وغيرة عليها. فاقرأوا إخواني الكتب ولا تكونون أجنبيين عن هذه الكتب، فإن بعضهم وللأسف، وهذا وإن كان خيرا لكنه نقص، تراه إذا أراد أن يدرس العقيدة يقرأ لمعة الاعتقاد ثم الطحاوية أو الواسطية، ثم يقرأ بعد ذلك الطحاوية أو الواسطية، ثم يقرأ الحموية والتدمرية، ثم ترى كثيرا منهم يقف عند هذا الحد. هذا خير عظيم وهو تأصيل قويم في باب الاعتقاد، لكن ينبغي لطالب العلم المحب للسنة والغائر والمحب للسنة والغائر عليه والذي يغار عليها أن يكمل الطريق وأن يقرأ كتب السنة. ينبغي لنا يا إخواني أن نقرأها وأن نعرفها حتى تورث في نفوسنا حبا للسنة وغيرة عليها. على أمرين، الأمر الأول أنه لا يصح في المقابل أن يأتي أحد فيبتدئ دراسته للاعتقاد بقراءة كتب الأولين، لأن كلام الأولين، وإنما ينبغي له أن يؤصل نفسه وأن يقرأ الكتب المعتمدة في الباب كالعقيدة الواسطية مثلا فيما يتعلق بالأسماء والصفات. التنبيه الثاني أن بعضهم إذا قرأ كلمات للسلف يأتي ويطبقها بحذافيرها ولا يرعى باب المصالح والمفاسد. ذكر الإمام أبو العباس ابن تيمية كما في المجلد 28 من مجموع الفتاوى، وذكره أيضا الشيخ عبد اللطيف عبد الحامد الحسن كما في الدرر السنية، أن هناك فرقا بين أرض تقوى فيها السنة وأرض تضعف فيها السنة، وفرق بين زمان وزمان. وقال الإمام أبو العباس ابن تيمية: سئل الإمام أحمد عن أقوام من أهل البدع أو سلم عليهم؟ قال: لا تسلم عليهم. فقال رجل في خراسان: عندنا أناس من المرجى، أنسلم عليهم؟ قال: سلموا عليهم. قال الإمام أبو العباس ابن تيمية: دلك هذا على أن الإمام أحمد راعى اختلاف المكان وراعى ظهور السنة من خفائها. فينبغي لنا يا إخواني أن نستفيد من هذه الآثار حماسة وغيرة على السنة، لكن في تطبيق أفرادها ينبغي أن ننظر إلى أمر عظيم وهو مراعاة المصالح والمفاسد، وإلى قوة السنة في هذا الأرض أو ضعفها، إلى ظهورها في هذا الزمن أو إلى عدم ظهورها. ينبغي لنا أن نراعي هذه الأمور. ومما ينبغي أن تعلمه ما ذكره الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فضل علم السلف على الخلف، أن كلام السلف قليل لكنه متين ومفيد للغاية، بخلاف كلام الخلف فإنه كثير وهو أقل دقة وأهمية بالنسبة إلى كلام السلف. وأوصي نفسي وإياكم يا إخواني بقراءة هذه الرسالة العظيمة، رسالة فضل علم السلف على الخلف للإمام ابن رجب رحمه الله تعالى. ومن الأسباب يا إخواني، أسباب البعد أو أسباب ترك بعض الناس السنة، ألا وهو الإقبال على كتب أهل البدع من كتب المفكرين وغيرهم من أهل البدع الكثيرة. ترى بعضهم للأسف منهمكا بهذه الكتب بحجة أنه يميز بين الحق والباطل، هذا خطأ كبير. ينبغي لأهل السنة ألا يتجاوزوا كتب أهل السنة وألا يقرأوا في كتب أهل البدع إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو بيان خطائهم أو غير ذلك. أما أن ترى بعضهم يقرأ كتب يقرأ سواء والإمام أبو حاتم وغير واحد من أئمة السنة في أهل البدع هو مروي في هذا الباب أن ألف كتابا وذكر أمورا من البدع فاستعار الكتاب المطيع ثم أحرق الكتاب فسئل الإمام أحمد عن هذا هل له أن يحرق الكتاب؟ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بل يؤجر على حرق هذا الكتاب. ومما ذكره الفقهاء في كتاب البيوع عند كلام على ما لا منفعة فيه أو عند كلام عن بيع والشراء ما هو محرم تراهم يمثلون بكتب أهل البدع يرون أنه لا حرمة لها وأنه يجوز إتلافها ولا يجوز بيعها ولا شراؤها. فالله الله يا إخواني أن نكون معرضين عن كتب أهل البدع هذه وأن نكتفي بكتب أهل السنة فإن فيها غنية وفيها كفاية لمن أراد الله له الهداية. الأمر الثالث في السبب في إعراض بعض بالكثرة وهذا أمر عظيم ظل كثير من خلق الله عما أتى به الأنبياء بحجة أنهم قلة لذلك رد الله على هذه الشبهة في كتابه كثيرا قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وصف أهل الحق بأنهم غرباء أي أنهم قلة وأئمة السنة وصفوا أهل السنة بذلك كما خرج اللالكائي عن أبي بكر بن عياش أنه قال ما أعز أهل السنة فإن أهل السنة في الإسلام أعز من الإسلام في الأديان. ومعنى أعز أي هم أقل أهل السنة في المذاهب المنتسبة والأديان المنتسبة والملل المنتسبة للإسلام هم أعز من الإسلام أي أقل من الإسلام بين الأديان الأخرى. هذا يدلك على أن أهل السنة قلة فإياك أن تغتر بالكثرة واجعل دليلك ونبراسك طريقك هو الحجة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه أئمة السنة. الأمر الرابع البعد عن العلماء. للأسف يا إخواني البعد عن علماء السنة يضر ولا ينفع. وربنا جل وعلا أمرنا إذا جهلنا أن نسأل علماءنا قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وذكر ربنا جل وعلا منزلة أهل العلم ورفيع درجتهم قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى إنما يخشى العلماء. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فأثر الله على أهل العلم بل ذكر تعالى أنه عند حصول الفتن ينبغي الرجوع إلى أهل العلم. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والمراد بهم أهل العلم. فالله الله يا إخواني أن نحذو حذو أئمة السنة وعلماء السنة وأن نسير على طريقتهم فإن البعد عن علماء السنة وعن هديهم وعن طريقتهم فيه خطر عظيم فإياك وهذا المسلك. الأمر الخامس زلة العالم. كما أن أهل السنة دعونا إلى أن نتمسك بما عليه علماؤنا وأن نسير على طريقة علمائنا وحث ربنا على أهل العلم وأشاد بهم، إلا أنه ينبغي أن تعلم أن للعالم لبعض العلماء زلات لا يجوز اتباعه فيها، وهذه الزلة إذا زل فيها العالم هو مثاب. كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم أي العالم والقاضي فأصاب فلو أجر واحد، كذا ذكر هذا ابن عبد البر، وذكر الإمام ابن عباس ابن تيمية كما في الجواب الصحيح وغيره أن الذي يصيب واحد أجر حسن النية ويحرم أجر الإصابة، فالعالم مأجور أصاب أو أخطأ، لكن في الوقت نفسه لا ينبغي يتبع على زلته وخطئه. وأيضا إذا زل العالم لا تنتهك حرمته، وإنما يبقى جليلا عظيما ما دام من علماء السنة. وقد ذكر الإمام ابن عباس ابن تيمية كما في بيان الدليل على بطلان التحليل، وابن القيم كما في أعلام موقعين، وقبلهم ابن عبد البر وغير واحد، أن من أعظم أسباب ضياع الدين اتباع زلة العلماء. قال عمر رضي الله عنه فيما روى الدارمي بإسناد صحيح: إنما يهدم الدين ثلاثا، وذكر منها زلة العالم. وخرج أبو داود بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: إن من ورائكم فتنا يفتح فيها القرآن، فيقرأ القرآن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، فيوشك أن يقول رجل: ما هم بمتبعي حتى أحدث لهم غيره، فإياكم وما أحدث فإنما أحدث هذا ضلالة. ثم قال: إياكم وزلة الحكيم. فمعاذ رضي الله عنه نهانا عن اتباعها، لأنه كما نقل ابن عبد البر بيان علمه وفضله عن بعضهم أنه قال: زلة العالم زلة العالم. فالعالم إذا زل تضرر بزلله كثيرون. فالله يا الله يا إخواني ألا نتبع زلة العالم. ومما ذكر ابن عبد البر ونقله ابن القيم والإمام ابن تيمية أن المعتمر بن سليمان كان ينشد الشعر، فمر عليه أبوه فقال: يا بني لا تنشد الشعر. قال: قد كان الحسن يعني البصرية ينشد الشعر، وقد كان محمد ابن سيرين ينشد الشعر. قال: يا بني لو أنك أخذت بشر ما عند الحسن وبشر ما عند ابن سيرين لاجتمع فيك الشر كله. فهنا لا أحد نهى ابنه عن اتباع شر كل ما عند كل عالم. فالله يا إخواني أن نفرق بين احترام العلماء وتقديرهم ولزوم غرزهم وبين اتباعهم على زلتهم. فإن قلت: كيف تعرف زلة العالم؟ فيقال: إن الزلات جاءت من كمية الأمارات المفيدة في الباب العلماء الأوائل، أو قال قولا عصريا خالف به علماء وأصول السنة، أو قال خالفة ظاهرة لدلائل الكتاب والسنة. وهذا فإذا رأيت عالما جماعة ضالة فإياك أن تجعل هذه حجة بين زلة العالم وبين لزوم غرز أهل السنة. وأيضا مما يصد كثيرون عن متابعة السنة ألا وهو التساهل في مجالسة أهل البدع. كم ترى من أقوام يتساهلون في الجلوس إلى البدع، أو في الاستماع إلى أنشطتهم أو إلى طروحاتهم في القنوات الفضائية وإلى برامجهم بحجة أنه يعرف الحق، وهذا خطأ كبير. فإن الشبه يا إخواني خطافة. روى اللالكائي عن أيوب السختياني أنه مر مع ولده على رجل مبتدع فقال يا أيوب يريد أن يسمعه آية، فوضع أيوب السختياني يريد أن يسمع أيوب السختياني شيئا، فوضع أيوب السختياني أصبعه في أذنيه وأمر ابنه أن يضع أصبعيه في أذنيه، فقال أتلو عليك آية، قال ولا نصف آية. فإن الشبهة خطافة. القائل هو أيوب السختياني إمام وعالم من أئمة السنة، فكيف بغيره يا إخواني؟ فالله الله أن نحذر مجالسة أهل البدع. وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فنهانا ربنا أن نقعد معهم. روي عن ابن عباس وعن قتادة أنهم ذكروا هذه الآية في أهل البدع، ونص على هذا ابن جرير والبغوي وغيرهما من أهل العلم. وأيضا من أسباب ترك بعضهم للسنة ألا وهو أن يفتن ببعض أهل السنة. قد يفتن بعض الناس ببعض أهل السنة، فإن أهل السنة ليسوا على درجة واحدة في الديانة ولا في الأخلاق، فقد يرى رجلا من أهل السنة سيء خلق فتراه يصد عن السنة لسوء خلق هذا الرجل. هذا خطأ كبير يا إخواني، ينبغي أن نعمل ما فيه نجاة لنا. فإذا رأينا الرجل سيء الأخلاق أعرضنا عن أخلاقه وتمسكنا بالحق، وأن لا نصد عن الحق بسبب سوء أخلاق بعضنا، تماما كما ترى بعض الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم يصدون عن الإسلام بحجة أن من المسلمين من يشرب الخمرة ويزني ويسرق إلى آخره، وهذا خطأ كبير. ينبغي أن يتمسك بالحق وأن يتشبث به حتى ولو كان الداعية إليه ضالا، المعذرة، حتى ولو كان الداعية إليه ذا أخلاق سيئة، فإن العبرة بالحق لا بناقل الحق. وهناك يا إخواني أمر آخر مهم في الباب أذكره على عجالة سريعة، سمات أهل السنة. إن لأهل السنة سمات وعلامات أذكر شيئا منها لتكون مفرقا لنا بين السني من غيره. الأمر الأول أن من أعظم شعارات التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف. تزعم الاستدلال بالقرآن وأكثرها يزعم الاستدلال بالسنة، لكن الفارق بين السني السلفي وغيره أن أهل السنة يقيدون الأفهام بما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. قال الإمام ابن عباس رحمه الله تعالى قال الإمام ابن عباس ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: إنما المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسبيل السابقين والأولين، لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة، لا نصا ولا استنباطا بحال. انظر إلى كلامه، لا بد أن يتقيد بفهم سلف هذه الأمة، كما قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: مفهوم المخالفة فإن آمنوا على خلاف ما آمن به الصحابة فقد ضلوا. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع يتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام ابن عباس رحمه الله تعالى: دل هذا على أن ترك سبيل المؤمنين سبب للدخول في النار، فدل هذا على وجوب التمسك بسبيل المؤمنين، والمراد به فهم سلف هذه الأمة. فالله يا إخواني أن نقيد الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة. السمة الثانية: أهل السنة أهل اجتماع بالأبدان. ذكر الخطابي رحمه الله تعالى نوعان: افتراق في الأبدان وافتراق في تعليق على روضة الناظر وكذا أشار لهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة وفي مسائل الجاهلية. والمراد باجتماع الأبدان أنهم يجتمعون على ولاة أمرهم من المسلمين، من ثبت له الحكم ابتداء أو غلبة وهو مسلم وجب السمع والطاعة له في غير معصية الله. والأدلة على هذا متواترة للغاية، حتى ولو كان هذا الحاكم فاسقا فيجب السمع والطاعة له في غير معصية الله. خرج مسلم من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ألا من ولي عليه والي فراه يأتي شيئا من معصية الله، انتبه، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيكون بعدي أثرة وأمور تستنكرونها، والأثرة إنه سيكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. الأثرة أي في الدنيا، والإنكار أي في أمور الدين. أمرنا يا رسول الله نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. لم يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المظاهرات وإلى التنكب على ولاة الأمر، بل دعانا للسمع والطاعة له في غير معصية الله. قد يقول قائل ذو حماسة وعجلة، قد يقول: إلى متى؟ أجاب على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسيد في الصحيحين قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. بل أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسخ هذا الأمر في نفوسنا أشد ما يكون. فقال كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة: اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. لا إله إلا الله. حتى مع هذه الحالة نؤمر بالسمع والطاعة له في غير معصية الله. انظروا إلى أي حد. وهذا يا إخواني لمصلحتنا قبل كل شيء، لأنه إذا لم نسمع ونطع لولاة أمرنا أصبح الأمر فوضى، وذهب الأمر وظهرت الفتن وعلت وارتفعت وهلك الناس وأهلك بعضهم بعضا. فلمصلحتنا أمرنا بهذا رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل أئمة السنة أمرونا بالدعاء لولاة أمرنا. انظروا يا إخوان بالدعاء لولاة أمرنا. ثبت عند أبي نعيم بإسناد صحيح عن الفضيل أنه قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. قال: لما يا أبا علي؟ قال: لأن في صلاحي صلاحا للعباد والبلاد. وقال: الطح